بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بيكم. وانا في البدايه عاوز اشكر قدس ابونا رفائيل جورجي كاهن كنيسه رئيس الملائكه الجليل رفائيل في العشرين في الطوابق في فيصل على محبته وعلى دعوته لي ان انا التقي بيكم من خلال البرنامج ده او البث ده. وبشكر الأخ جورج القس الوانس والقس الوانس الله ينيح نفسه كان كاهن كنيسة الأمير تدرس بقرية اسمها صفت الخمار عندنا ومن الأباء الأفاضل اللي نذكرهم بكل خير. أنا اخترت أن أنا أتكلم معاكم في موضوع ليه علاقة بالظروف اللي احنا بنمر بيها، موضوع بعنوان أقع في يد الله. داود النبي بعد ما يعني صدر منه خطأ وشعر انه خالف وصية ربنا ليه، قال قد ضاق بي الامر جدا فلنسقط في يد الرب لان مراحمه كثيرة ولا اسقطه في يد انسان. قد ضاق بي الأمر جدا فلنسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرة ولا أسقط في يد إنسان. الكلام ده موجود في صموئيل الثاني أصحاح 24 من آية 10 لآية 17. ربنا أوصى داود النبي قال له بلاش تعد الشعب. وممكن البعض يتساءل ليه ربنا مرة يوصي بعد الشعب ومرة يقول لهم ما تحصوش الشعب. داود النبي هنا لما كان بيحصي الشعب كان ده بإعاز من الشيطان علشان يعرف قد ايه عنده جنود وممكن يفتخر بالقوة العسكرية اللي عنده، وبالتالي ميبقاش فضل القوة من ربنا، ميبقاش النصرة من عند ربنا. والكتاب بيقول الخيل مهيئة للحرب ولكن النصرة من عند الرب، فهتنسب الانتصارات لداود من جهة العدد والعدة، يعني العدد والمعدات. وداود النبي يبدو ما قدرش يقاوم الإغراء فأسلمه الله إلى شهوة قلبه فقام بإحصاء الشعب عشان يعرف عدد القادرين على حمل السلاح. وصل عددهم على فكرة 1,500,000 مقاتل، وده عدد مرعب مفيش شك. داود النبي البار الرقيق أدرك أنه أخطأ، انتبه ونخص في قلبه فاعتذر لربنا وطلب المغفرة. فربنا بعت له جاد النبي، جاد الرأي يعني، وقال له اختار عقوبة من الثلاثة، يقع جوع في الأرض لسبع سنين أو داود النبي بجيشه يقعد مطارد من الأعداء ثلاث شهور، ولا وباء يحل في الأرض لمدة ثلاث أيام. ورغم العقوبات الثلاثة المقترحة كلها تبدو أنها كوارث، الجوع لسبع سنين هيهلك ناس كتير من الجوع، والوباء هيموت ناس كتير. وكانت السيناريوهات اللي بتحصل لحد وقت قريب يعني، وطبعا ممكن تتكرر في أي وقت، يحصل جفاف، الأمطار تقل، الأرض ما تديش، يحصل مجاعة، بعد المجاعة جثث كتير تموت ولا قدرة للناس على دفن الجثث فينتج الوباء. لما في جثث كتير مطروحة في الشوارع كان بتعمل وباء، وينتشر الوباء، ومن هنا ارتبطت الأوباء بالمجاعات. هروب داود النبي قدام أعدائه جايز يتسبب في تدمير المملكة وربما استيلاء الأعداء على المملكة. وقعد داود النبي يفكر بين الاختيارات الثلاثة، ولقى أن أحلاهم مر، زي ما يخيروا أم من الأمهات بين ولادها الثلاثة، تقدموا ذبيحة مثلا أو تبيعوا مثلا أو ياخدوه منها. وما لقاش داود النبي سوى انه يطرح نفسه عند قدمي الله ويقول له اقضي بما تراه مناسب واحنا اولادك. ودي افضل طريقة انك تقول ربنا اختار ليا، انت بتحبني وعارف ايه هو اللي الخيري. ذكرني الموقف ده بموقف حصل مع الوزير يوحنا الاباح. وزير يوحنا الأباح محبوب عند الوالي، وطلب من الوالي انه يبني كنيسة في منطقة مصر القديمة، والوالي وافق له بسبب محبته ليه، فبنى كنيستين، وكنيستين جمال واهتم بيهم وصرف عليهم وبذل جهد كبير فيهم. فوشى البعض عند الوالي بالوزير انه بنى كنيستين بدل كنيسة. فاستحضر الوزير وقال له هل فعلا الكلام ده صحيح؟ قال له انت خالفت، لكن بسبب محبتي ليك وبسبب خدمتك لينا انا هخيرك بين الكنيستين، هد واحدة وخلي التانية، مش انا اللي هدها. وحزن الوزير وقعد يتنقل بين الكنيستين، لا دي كويسة لا دي كويسة، لا مقدرش اهد دي لا مقدرش اهد دي. ومن كتر الحركة بين الكنيستين ومن كتر العياء والحزن وقع ميت بين الكنيستين. فلما سمع الوالي أمر بالإبقاء على الكنيستين إكراما للرجل والأمانته. ده اللي وصل ليه داود النبي، واللي نطق بيه داود النبي في الموقف ده صار شعارا ومبدأ لكل إنسان يثق في الله ويثق في حسن تدبيره. زي لما يخطئ أحد الأبناء ويطلب الأب منه أنه يعاقب نفسه، ودي فيها حكمة كبيرة من الأب. فالابن يعتذر ويقول لأبوه اختار أنت اللي يعجبك. وده اللي قرره ربنا، اختار الاختيار الأفضل. وبقى 3 أيام هكذا قال داود، فلنسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرة، ولا أسقط في يد إنسان أو ولا نسقط في يد إنسان. لما المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل جابوها قدام السيد المسيح، ظهر الفرق في التعامل بين الكتب والفريسيين وبين السيد المسيح معاها. يقول القديس يوحنا في أول إصحاح 8، وقدم إليه الكتب والفريسيون امرأة أمسكت في زنا، ولما أقاموها في الوسط قالوا له يا معلم هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل، وموسى في الناموس أوصانا بأن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟ العجيب أنهم بياخدوا مكان ربنا وعايزين يقتلوا باسم ربنا وعلى مذبح الله عايزين يقتلوا. وقدامهم الإله الخالق ووضع الشريعة. سيد المسيح ترفق بيها وأنقذها من إيديهم، بل بكتهم هم نفسهم على خطاياهم، هما دنهاش غفر ليها وصرفها بسلام، ومع ذلك أوصاها ألا تخطئ من جديد. وده رد على الناس اللي قالوا أنتوا بتشجعوا على الخطأ، لا غفر ليها وفي نفس الوقت أوصاها ألا تفعل ذلك مرة أخرى. الغفران والتشجيع يساعد على التوبة أكتر. ده الفرق بين تعامل سيد المسيح وتعامل الكتبة والفريسيين. غادرت المرأة المكان وهي تردد فيما بينها وبين نفسها، أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان، لأن مراحم الله كثيرة. ومرة تلاميذ انتهروا المرأة الكنعانية وطلبوا من السيد المسيح أن يصرفها، ده ابتزعجهم. إنما في النهاية أعطاها السيد المسيح ما طلبته، بل منحها أعظم مساهم ممكن يمنح لإنسان. قال لها: يا امرأة عظيم إيمانك. وبعدين ينتهر التلاميذ مرة تانية، رجل أعمى بيصرخ، يقول القديس مولوس: فلما سمع، ده الرجل الأعمى، لما سمع أنه اللي معدي ده يسوع الناصري، ابتدى يصرخ يقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره كثيرون ليسكت، فصرخ أكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وأمر أن ينادى، فنادوا الأعمى قائلين له: ثق، قم، هو سيناديك. فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع، فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر، أريد أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتابع يسوع في الطريق. ده موجود في مرقس 10 آية 47 لآية 52. كتير من الناس يفضلوا يقابلوا الكبير لأنه هيكون أكثر شفقة عليه وأكثر حكمة من اللي تحتيه. أصعب من كده الموقف اللي حصل مع المرأة ساكبة الطيب. قدمت عمل محبة ولم تطلب شيء، إنما التلاميذ نفسهم بكتوها، ولكن السيد المسيح عاتبهم وقال لهم: لماذا تزعجون المرأة؟ فإنها قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين. فإنها استكبت هذا الطيب على جسدي، إنما فعلت ذلك من أجل تكفيني، أو لأجل تكفيني. الحق أقول لكم، حيثما يكرزوا بهذا الإنجيل في كل العالم يخبروا أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ده في متى 26 آية 10 آية 13. واتخذ ناس كتير من دفاع السيد المسيح عن هذه المرأة شعار. هذا الشعار هو: لماذا تزعجون المرأة؟ يستخدموه في مواقف كتير وفي نواحي كتير وفي حقوق المرأة والدفاع عنها كمخلوق ضعيف أو كإناء ضعيف. ومن الحاجات اللي تلفت الانتباه ان ما فيش امرأة واحدة اساءت للسيد المسيح في فترة تجسده على الارض. يعني لا واحدة خانت، ولا واحدة شكت، ولا واحدة انكرت، بل كلهم اظهروا شجاعة نادرة، خصوصا في فترات الاضطهاد بعد كده النساء يعني. ويلاحظ في كل مكان وفي كل زمان ان نسبة العابدين من السيدات اكتر من الرجالة. في الاسرة احيانا، طبعا الست دي وهي ماشية من المكان قالت: اقع في يد الله ولا اقع في يد انسان. في الاسرة احيانا يختار الاولاد انهم يلجأوا للحديث مع طرف من الطرفين غير التاني، يمكن بسبب ترفقه. يعني لو حب يعترف بحاجة يروح للطرف اللي مش هيبكته وياخد موقف منه، ويقول: الابن أقع في يد بابا مثلا لأن مراحمه كثيرة، ولا أقع في يد ماما، أو العكس، لأن ساعات الأم بتبقى أكثر حنوا وأكثر حفاظا على إصرار أولادها اللي بتسمعها منهم. إذا حصل مرة إن الأم أو البنت أو الابن حكى الأم حاجة عن حماقة ارتكبها، والأم فضحت السر أو كشفت السر بين باقي الأسرة أو ناس من الجيران أو الأقارب، تميل البنت بعد كده أو الولد إلى التحاشي من الكلام مع الأم، يعني تتحاشى الكلام معها، وربما تقول: نار بابا ولا جنة ماما، أو العكس يعني، وحصل العكس. خليكوا حضن دافئ للآخرين زي ما ربنا كده. الناس على مختلف طباعهم وأعمارهم يميلوا للي يتمهل عليهم ويترفق بيهم ويتفهمهم. وعندنا ناس كتير من اللي احنا عايشين بينهم عبارة عن مستودع لأسرار وهموم ناس كتير، حتى منكو انتو كخدام وخدمات، طبعا جنب الأباء كان اللي بيتسموا بالرحمة والرأفة وطول الأناة. يد ربنا يد حانية شافية مترفقة. وساعات كده نقول ان يد ربنا ظهرت في الموضوع الفلاني او في الامر الفلاني. ووصف خروج بني اسرائيل من مصر لانه بيد قوية اخرجك الرب من مصر في خروج 13 آية 9. كل من يلقي بنفسه في يد الله هتتلقفه اليد دي، وهيلاقي نفسه منقوش على اليد دي. وأتذكر القصة الجميلة بتاعت البنت اللي بتسأل أمها عن سبب تشوه إيدين الأم يعني، وعرفت من الأم إن البنت تعرضت لنار قدامها، فالأم خبت وجه البنت أو حمت وجه البنت بإيديها الاتنين، فإيدين الأم الاتنين هما اللي تلقفوا النار فتشوهوا. والبنت لما سمعت كده قامت وقبلت يدي أمها، فيتلاقي إن أجمل ما فيكي هو هاتين اليدين. إحنا برضو بننظر إلى يدي المسيح الداميتين من أسر المسامير ونقول خلصتنا هاتين اليدين المبسوطتين على الصليب لتحتوي الكل. وفي لحن جلجسة بنقول له بسطت يديك وصلبوا معك للصين عن يمينك وعن يسارك. وأحيانا يلاقي الناس في رجل المرور الشرطي بتاع المرور أو الضابط صفة الترفق. لما يسمع السواق مثلا عن اسم ضابط مرور او شرطي معين تلاقيه يستريح ويقول الوقوع في يد الرجل ده ارحم من اخرين. افتكر في مره في ام تركت ابنها في العربيه ودخلت مول تشتري حاجات، والشرطه شافت الطفل في العربيه فوقفت تحرسه لحد ما الام جات. وهي جايه ناحيه العربيه حاولوا يدوها درس قاسي، فقالوا لها انت ابنك في العربيه؟ قالت لهم اه. قالوا لها ده مات اختنق بسبب انك قافل عليه العربيه. فانهارت من البوكة طبعا، اتصدمت. انما شرطي اخر ترفق بيها وقال لها لا ابنك حي واحنا هنترفق بيكي مش هنعاقبك المره دي عشان انت لسه جديده في المدينه. وقالت أشكرك إن أنا وقعت في إيد حد زيك يعني يرحمني أو يترفق بي. أحيانا تخاف من الوقوع في يد شخص قاسي فتقول يا رب مش عايز أقع في يد فلان، أو يتوعد واحد بأنه يقع في إيد فلان فيجيب الشخص ويقول أقع في يد الله ولا أقع في يد فلان. خصوصا أن ربنا لما يعاقب يعاقب للإصلاح مش للانتقام، يعني العقاب حتى يصب في صالح الإنسان. وده الفرق بين العدل الإلهي والعدل البشري. العدل الإلهي يعيد للرتبة الأولى، العدل البشري يقتص ياخد حقه بس. الأسوأ أنه أحيانا شخص يبان أنه حنون وهو مثلا شايل خنجر معاه مثلا، والعكس صحيح، نقول أمينة هي جروح المحب وغاشة هي قبلات العدو. والكتاب قال عن يهوذا الإسخريوطي من جهة خيانته كلامه أنعم من الزيت وهو نصار صار يعني حد السكين أو حد السيف. لما بعض الأمهات قدموا أطفالهم للسيد المسيح عشان يباركهم، التلاميذ منعوهم بحجة إن زحمة وهيعملوا زيطة وربما يضايقوا السيد المسيح. وده ساعات كتير يحصل عندنا لما الأمهات يحبوا إنه أولادهم ياخدوا بركة الكنيسة، بركة أبونا، بركة الأب الأسقف، وناس كتير يحبوا يتصوروا ويحبوا يتكلموا معاه. فبعض المسؤولين بسلام الدنيا طبعا يحبوا يعني يسيبوا الأب في هدوء، أو يخافوا إنه يتضايق، أو يخافوا إنه يتزحم، فيمنعوهم بدون حكمة يعني، فيتعصروا يعني. كتير يبعدوا عنا بعض الناس بحجة العمل على التخفيف عننا، والناس نفسهم شايفين ان الاب الكاهن والاب الاسقف هو اكثر حنوا عليهم من الناس. الا اذا كانت ظروف الراعي ما تحتملش زحام، زي حد متقدم قوي في السن او بيعمل حاجة ما يصحش ان حد يقطع فيها. يورو القديس متى اصحاح 19: حينئذ قدم اليه اولاد لكي يضع يديه عليهم ويصلي، فانتهرهم التلاميذ. اما يسوع فقال: دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوهم، لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. فوضع يديه عليهم. وفي مكان اخر: احتضنهم وباركهم. كمان الناس ساعات يخافوا من أسماء بعض القضاة بسبب أحكامهم القاسية، فيسأل الدائرة دي مين موجود فيها، أو القاضي اللي هيحكم في اليوم الفلاني مين. وساعات المحامين نفسهم يسألوا مبكرا مين القاضي، ويبقوا مستعدين أنهم يطلبوا التأجيل لو طلع القاضي قاسي أو أحكامه معروف عنه أحكامه قاسية، أو تعرف عنه أنه مش رحيم يعني. والسيد المسيح يقول: كونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم، في لوقا 6:36. ولذلك يسمح الله أحيانا بتجربة قاسية للقاضي أيا كان بقى مجاله، يعني مش لازم يكون قاضي مستشار في المحكمة، أي حد مسؤول عن الفصل في قضايا أو اتخاذ قرارات أو الحكم على البعض في أي مجال من المجالات، يسمح له ربنا بتجربة قاسية عشان يتعلم الرحمة والترأف. افتكر واحد من القضاة زمان حكالي انه كان في ست محكوم عليها حكم كبير قاسي، وبعدين ترفق بيها وقال لها: انا هعتبر الفترة اللي اتحبست فيها احتياطي دي هي عقوبتك، وارجعي ربي أولادك. فلما سألوه: عملت كده ليه؟ قال: يكفيها ما نالته من تشهير ومن إهانة ومن حرمان من أولادها، من وجود عدة سنوات وهي محبوسة احتياطي، ويكفيها ده عقوبة. والست دي لما أفرج عنها تجدد فيها الرجاء وتابت وبقت كويسة وربت أولادها وعاشت في مكان تاني غير المكان اللي حصلت فيه الجريمة. ساعات برضو ربنا يسمح للأب الكاهن انه يعاني من بعض الضعفات، علشان لما يسمع الضعفات دي من حد من ولاده يترفق بيه، زي ما قيل كده عن السيد المسيح: فيما هو قد تألم يقدر ان يعين المجربين ايضا. يعاني الأب كان من مشكلة معينة، فلما يسمع من أطراف تانية يترفق بيهم. أحد الآباء الأسقف المتنيحين من فترة قال: أنا كنت قبل ما أبقى كاهن كنت قاسي، لا أعرف الرحمة. لما بقيت كاهن وبدأت أخدم وأخد اعترافات واسمع ضعفات الناس واسمع مشاكل الناس، بدأت أحشاء الرأفة تتحرك جوايا. وبقى يقول كنت أتمنى دايما يقولوا نقع في يد فلان ولا نقع في يد إنسان غيره. وده الفرق بين أب وآخر في الاعتراف والتدبير، والفرق بين خادم وآخر أو خادمة وأخرى. مفيش تعارض بين الترفق والحزم في التدبير الروحي. يعني ساعات تتكلم مع حد تشعر براحة، وساعات يكفيك إنك تنظر كده في شخص وتلاقي فيه نظرات حانية وترحيبية منه. ده التدبير الكهنوتي بيسمى تدبير شفائي مش تدبير قضائي. ونذكر للقديس إيسيدوروس إنه كان أكتر واحد طويل الأناة لما كانوا يغلبوا مع حد أو يبذلوا مجهود كبير مع حد ما يجيبش نتيجة كان يسلمه له. ولما رفضت السامرة قبول السيد المسيح انفعل القديسين، القديسين يعني يعقوب ويوحنا، وقالوا يا رب أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إيليا أيضا؟ ده في لوقا 9:54. السيد المسيح رد عليهم برفق وقال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما. يعني إيه الروح اللي أنتوا بتتكلموا بيها دي؟ على رأي داود النبي في مزمور 103 يقول لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. يعني بنذكر ده طبعا في أيام الوباء وأيام الضيق اللي احنا بنمر بيها. يعني لو حد كان بيقول لربنا أتريد أن يأتي وباء على الناس حتى يتأدبوا؟ أتريد أن تهلك الأرض حتى يرتضعوا؟ أتريد أن تحل بهم الكوارث حتى يرجعوا إليك؟ فهيرد يقول لستم تعلمون من أي روح أنتم، زي ما قال التلميذين لستما تعرفان من أي روح أنتما. وتقابل السيد المسيح مع السامرية وقدم السامريين لليهود أفضل، يعني قدم الشعب السامري وأهل السامرة قدمهم لليهود. يعني أعاد تقديم السامريين لليهود أفضل تقديم، خصوصا من خلال مثل السامري الصالح. أعاد تقديم السامرة والسامريين. ولعله بسبب طول أنات الله في حديثي مع المرأة السامرية إن السامرة قبلت الإيمان وأرسل ليهم من قبل الرسل اللي يتابعهم بعد كده. فأعمال 8:14 يقول ولما سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا. عايز أقول كمان من أسباب لجوء داود النبي إلى الله أو إنه اختار يسقط في يد الله إن عدل ربنا رحيم ورحمته عادلة، زي ما كان بيرد كتير متنايح البابا شنودة. رغم اختيار داود إن يقع في يد الله ربنا ما عفوش من العقاب. يعني برضو ده مش معناه إنه هيعفى، لكن يقول برضو إيه، هيضرب ويلاقي، هيجرح ويعصب. يعني ربنا مؤدب بالرحمة، احفظوا التعبير ده، أن الله مؤدب بالرحمة. ومن هنا الإنسان المستعد لقبول التأديب ربنا بيترفق بيه. في المقابل عايز أقول لكم أن الواحد ممكن يقبل التأديب من يد حد بيحبه، هو عارف انه بيحبه فهيقبل منه اي تأديب. زي ما حد يقول لك انا ممكن اقبلها منك بس، او انا ممكن اسمع منك بس. ونقول في صلاة نص الليل تأخذني رعدة فأهرب إليك يا الله. صور واحد تأخذه رعدة من الله فيهرب لمين؟ يهرب إلى الله. زي طفل أبوه يضربه فالولد يمسك في أبوه أكتر ويحضن في أبوه أكتر. وكتير مننا مبقاش عاوز إلا حكم عادل. يعني ساعات مبقاش عاوز العفو لكن عايز حكم عادل. وده دور المحامي، المحامي مش دوره يبوظ القضايا ويبرئ كل الناس ويجذب، لا لا لا، دوره الحقيقي انه يسعى ان العقوبة تبقى على قد الجريمة بس، واذا واحد ما اخطاش يثبت انه ما اخطاش ويعفيه من العقوبة، لكن لو اخطأ هو بيسعى ان العقوبة تبقى على قد الخطأ بس، وبيصارح المتهم بكده. لما ندم داود النبي على خطيته مع امرأة أورية الحثي، ربنا غفر لي، ومع غفران الله لم يعفى داود النبي من العقوبة، وحلت عليه العقوبة وعلى نسله. دي الخطية دي بالذات ونتائجها لم تفارق بيت داود النبي. ويشوع بن صراخ يقول: القاضي الحكيم يؤدب شعبه، وتدبير العاقل ليكون مرتبا. القاضي الحكيم يؤدب شعبه وتدبير العاقل يكون مرتبا، يعني محسوب. ده في صراخ 10:1. من المواقف اللي ربنا دافع فيها عن أولاده موقفه لما احتج القديس بطرس على تبعية القديس يوحنا. سيد المسيح بيكلم القديس بطرس بيعيد ليه رتبته ورسوليته ويخليه ينطلق في الخدمة بعد ما كان صورت نفسه لأنه أنكر. فلما قال له اتبعني، فيوحنا تبعه هو كمان مع القديس بطرس. القديس بطرس سأل: وهذا ماله؟ يعني الكلام بيني وبينك يا رب، هذا التلميذ ماله؟ ايه دخله؟ يقول كده: قال له يسوع: إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء، فماذا لك؟ اتبعني أنت، ده اللي يخصك. فزع هذا القول بين الأخوة أن ذلك التلميذ لا يموت، ولكن لم يقل له يسوع أنه لا يموت، بل إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء، فماذا لك؟ ده في يوحنا 21. ساعات كمان موضوع أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان نشعر بيه في الامتحانات ومع المصححين والمراجعين. في فروق بين شخص والتاني في الطرف بالطلبة عند التصحيح. واحد يسعى انه يبقى كريم مع التلاميذ، سخي في الدرجات، يعني خصوصا لما يحس ان التلميذ باذل مجهود، الطالب باذل مجهود، يكافئوا على المجهود اللي باذله، على صدقه، بغض النظر عن أرقام في النهاية أو النتائج، المهم الخطوات والجهد المبذول، ويتعامل مع الطلبة أو التلاميذ كأنهم أولاده، في حين بأن ممكن حد تاني يقسو على الطلب. وده يظهر أكتر في الشفوي لما يترفق الممتحن بالطلبة ويلطفهم ويساعدهم هم بيجاوبوا، أنهم يتذكروا بدون ما يربكهم. فتلاقي الطلبة وهم مستنيين دورهم يقول: أقع في يد الله ولا أقع في يد الدكتور فلان، أو أقع في يد الدكتور فلان ولا أقع في يد الدكتور التاني. أتذكر كمان موقف للتلاميذ من الجموع الجائعة والمنهكة، طلبوا من ربنا يصرفهم عشان يلاقوا مكان يباتوا فيه ويأكلوا حاجة، ولما طلب منهم انهم يأكلوهم هم اعتذروا، قالوا مفيش، ولكن الرب ترفق بيهم واستضافهم وأكلهم وشبعوا وفضل عنهم بعد ما شبعوا. يعني ربنا يستقبل، يحتضن، يشفي، يطعم، وكل من له احتياج يلاقيه عنده، ويلاقيه بأقل تكلفة، ويلاقيه بأسعار حنينة، بل يلاقيه مجانا. يقول: أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، ده في رؤيا 21:6. وفي يوحنا 3:34 يقول: لأنه ليس بكين يعطي الله الروح. ربنا يرثي لضعف البشر. يقول ربنا عن الإنسان: هو بشر. يعني لما اتكلم عن سقوط الإنسان وإمعانه في الشر وزيغانه، برر ده بانه هو بشر. واحنا في وشيه الراقدين نقول: وان كان قد لحقهم توان او تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم. يعني كان في خطايا بدون معرفه يعني عن جهل او غصب عنهم او هفوات. ما هو انت عارف انهم بشر، وانت عارف انهم عاشوا في العالم هنا ولبسوا جسد زي باقي البشر، ومش كاملين. انت بس اللي كامل، لكن احنا بشر ضعفاء. يقول القديس بولس عن تألم المسيح زينا: لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. في عبرانيين 4:15. وإحنا نصلي ربنا في القداس الغرغوري ونقول له: لأنك أنت هو العارف جبلتنا، أنه ليس مولود امرأة يتزكى أمامك. عارف جبلتنا، عارف الطينة العجينة اللي شكلتنا منها. مفيش حد يهم أمرنا أكتر من ربنا. حتى إن ربنا سمح لنا بعقاب بيبقى بتدبير منه، يعني لا يتركنا للأعداء، ولا يشمت فينا، ولا يضحك بنا، ولا ينتقم، ولا يتشفى. وليس إنسان عشان ينتقم أو يتشفى أو يبقى جه دوره مثلا يقتص مننا، بالعكس يتدخل في الوقت المناسب زي ما حصل مع أبونا إبراهيم مع أبونا إسحاق، لما ربنا حذر فرعون أنه يمس ده أو ده، زي ما حذر لابان أنه يمس يعقوب بخير أو بشر، لما دبر ربنا أنه يعاقب الشعب المدة قال: والأمة التي يستعبدون لها سأدينها أنا يقول الله. وده مذكور في أعمال 7:7. يعني الأمة اللي استعبدوا ليها فترة، قال: الأمة التي يستعبدون لها رغم أن ده بتدبير مني بسبب خطاياهم، برضو الأمة دي أدينها أنا يقول الله. دي حاجة ودي حاجة. إنما إيه معنى مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي، زي ما وارد في عبرانيين 10:31، عشان بس يبقى الكلام متوازن، يبقى شواهدين خط ان ربنا محب مش عادل، او ربنا حنون وغافر مش معاتب ومؤدب. المقصود هنا وقوع الاشرار في يد الله يوم الدينونة. مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. بس عايز اقول برضو ان اي حد هيعاقب يوم الدينونة هيعاقب نتيجة خطاياه، مش انتقام ربنا منه. يعني الطريقة اللي عايش بيها الواحد هنا هيكمل بيها فوق. ولما ربنا حذر آدم وقال له: يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت، ما كانش بيهدده، ده كان بيوعيه، يقوله نتيجة الأكل من الشجرة موت، مش لو أنت أكلت أنا هموتك، لا أنا بوعيك بس. ويشرح القديس بولس ده ويقول: هو ذا لطف الله وصرامته، أما الصرامة فعلى الذين سقطوا، وأما اللطف فلك إن ثبتت في اللطف، وإلا فإنك وإلا فأنت أيضا ستقطع. ده في رومية 11:32. والصوت الصارخ في الكنيسة حاليا وإحنا على الأرض: توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. ده قاله يوحنا المعمدان وقاله السيد المسيح في بداية الكرازة بعد المعمودية. اقترب ملكوت السماوات، يعني الوقت اقترب ولكنه ما تزال هناك فرصة. ولكن تأتي ساعة نسمع فيها صوت صارخ يقول: هو ذا العريس قد أقبل، زي ما مذكور في مثل العذارة الحاكمات والجاهلات. عند انقضاء العالم هتكون جميع الفرص ولت. وبعد موت الإنسان بيقول داود النبي: لأنه ليس في الموت ذكرك في الهاوية من يحمدك، أو ليس في الموت من يذكرك، ولا في الجحيم من يعترف لك. مزمور 6:5. وحتى بعض الأباء يقولوا أن ربنا هيبقى أكتر واحد يدافع عننا يوم الدينونة لأننا ولاده. ولكن يتبقى اللي رفضوا ربنا واللي اقترفوا شرور كتير وأزلوا ناس كتير، دول بالنسبة له الوقوع في الدينونة يبقى مخيف جدا. يبقى تعبير اقترب ليه وجهين، ليه معنيين. المعنى الأول إن لسه في فرصة فيدي رجاء، المعنى الثاني احذر أن المتبقي ليس كثيرا. رحمة ربنا غير محدودة، في حين إن الناس مهما بلغت رحمتهم وحنوهم مش ممكن يوصلوا لمستوى رحمة ربنا أبدا. يعني طول أناتهم موجودة، لكن ساعات يتضايقوا من الجحود، وساعات يقتصروا نفسهم، وساعات ما يبقاش بالهم طويل قوي، وساعات يعني يستنفذوا أو يستنزفوا كل ما لديهم من صبر واحتمال، لكن ربنا لا. وجايز بعض الناس يسرفوا في الرحمة بدون عدل، أو يسرفوا في العدل بدون رحمة، ويفشلوا في أحكامهم. نعم ربنا عادل ورحوم، لا يشاء أن يموت الخاطئ بل أن يرجع ويحيى. والقديس بطرس الرسول قال: لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ده بطرس 2 آية إصحاح 3 آية 9. في النهاية بنقول: أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان، لأن مراحم الله كثيرة. ربنا حتى لو أدب بيأدب بلطفه، بيأدب برحمه، بيأدب من أجل صالح الإنسان وليس على سبيل القصاص لنفسه، لأن ربنا ليس إنسان حتى يسلك بهذا المنهج. ولإلهنا المجد دائما أبدا آمين.